نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم
عبد الكريم بن صالح المقرن،
تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا يسأل يا شيخ، يقول في هذه الآيات في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما معنى تفسير هذه الآيات، وهل طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طه من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله بها بعض السور الكريمة، ومكون من حرفين طاء هاء، وليس ذلك من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أسماء الرسول معروفة ومروية وليس منها طه، إنما هذه حروف مقطعة كسائر الحروف التي تبدأ بها بعض السور، مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: ما معنى كل قرض جر نفعا فهو ربا، وما مثال ذلك؟
نعم، القرض المراد به أن تدفع مبلغا من المال لمن يقضي به حاجته ثم يرده إليك من غير زيادة، وهذا هو القرض الحسن، وفيه أجر لصاحبه، وليس القرض لأجل الاستثمار، هذا ربا. كل قرض جر نفعا سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، ولو أسكنك في بيته أو أعطاك سيارته تحمل عليها أو تركبها أو دابته أو غير ذلك من المنافع فإنه ربا، لأن القرض يطلب به الأجر من الله وقضاء حاجة المحتاج، ثم يرد المبلغ إلى صاحبه فيحصل له الأجر ويرد عليه ماله. نعم،
أحسن الله إليكم. أم أسامة تقول: يا شيخ، هل تكفي أذكار الصباح إذا رددتها للورد اليومي كله، أم لا بد من أذكار للمساء حتى يحفظ الإنسان من الشرور؟
نعم، الأذكار الواردة تقال عند الصباح وعند المساء، وهي ورد يحفظ الله به الإنسان سائر يومه، فهي من الأسباب الواقية بإذن الله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خيراً. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما حكم لبس الشراب والقفاز في الصلاة؟
لا بأس بذلك إذا لبسها على طهارة، فلا بأس بها، والشراب إذا كانت ساترة لما وراءها، لا تكون شفافة ولا تكون كاشفة لما وراءها، فإنه يمسح عليها، تأخذ حكم الخف تسهيلا من الله على عباده، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، بشرط أن تكون ضافئة على الرجل وأن تكون ساترة لما وراءها وأن يلبسها على طهارة. نعم،
أحسن الله إليكم. الشيخ صالح، هل هذا يشمل المرأة لبس الشراب والقفاز في الصلاة؟
نعم، يشمل المرأة، بل المرأة بحاجة إلى ستر نفسها في الصلاة، لأن تستر جميع بدنها في الصلاة، هذا من شروط صحة صلاة المرأة، إلا وجهها فإنها تكشفه في الصلاة إذا لم تكن بحضرة رجال غير محارم لها، فإنها تستر وجهها. نعم،
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، لدينا بنت في 3 سنوات عمرها، وزوجتي حامل، والحمل مؤثر على صحتها حيث أنها ضعيفة بعض الشيء ولا تقدر على الخدمة لهذه البنت في دخول الخلاء والاستحمام، ولا يوجد أحد معنا وأنا أقوم بذلك في تغسيل وتنظيف هذه البنت، هل هذا جائز؟
نعم، إذا كانت صغيرة فلا بأس بذلك، إذا كانت دون السبع لا بأس بذلك، أما إذا كانت بلغت السبع فأكثر فإنك إذا احتاج إلى أن تنجيها وأن تغسل فرجها فليكن ذلك من وراء حائل، ويكون على يديك أيضا لفائف أو جوارب من وراء حائل. نعم.
يقول السائل في سؤاله الثاني: عند قيامي بالعمرة دائما يا شيخ أنسى السرعة في الثلاث الأشواط الأولى، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، لأن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة وطواف القدوم إنما هو سنة، إذا فعلته فلك زيادة أجر، وإن تركته فإن طوافك صحيح. نعم.
سؤاله الأخير يقول: الشيخ دائما أقوم بشراء خروف أو أوكل أحد بشرائه، ويكون السبب هو أضحية أو نذر أو صدقة أو عقيقة، وعلى حسب علمي بأنه يتم تقسيم الخروف على ثلاثة أجزاء للأقارب ولنا وللآخرين، فهل ذلك يجوز على كل الحالات أم يمكن زيادة جزء عن الآخر؟
لا بأس بذلك، وهذا التقسيم إلى ثلاثة أقسام هذا سنة، فلو أنك لم تخرج منه إلا يسيرا تصدقت به أجزأ ذلك وكفى، ولو أنك أكلته كله في بيتك ومع عائلتك فلا بأس بذلك، لكن ينبغي أن تتصدق منه ولو بشيء قليل. نعم.
وبخصوص العقيقة، هل يجوز أكل الخروف كامل عند قيامي بعزيمة العائلة؟
نعم يجوز هذا، لكن الأفضل أن تتصدق منه بشيء ولو قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ زوجتي صامت رمضان وهي حامل، ولكن كانت ترجع مياه من فمها يوميا من غير قصد، فهل يوجد عليها شيء؟
ليس عليها شيء، إذا غلبها القيء وخرج بدون اختيارها فإن صيامها لا يتأثر بذلك، وكذلك إذا خرج من فمها ماء اجتمع وأخرجته فلا بأس بذلك، لأن هذا من إزالة الأذى. نعم.
الحامل في رمضان يقول السائل في حال إفطارها هل يوجد عليها شيء غير القضاء؟
الحامل إذا كانت أفطرت لأجل صحتها هي ما تطيق الصيام أو يشق عليها فليس عليها إلا القضاء، أما إذا كانت أفطرت من أجل حاجة الحمل أو من أجل حاجة الطفل الرضيع فإن عليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن اليوم الذي أفطرت فيه أو مساكين بعدد الأيام. نعم.
يقول السائل بخصوص حلاقة الشعر للمولود، هل لابد أن يكون في اليوم السابع من الولادة أو ممكن عدم الحلاقة، وهل لابد من التصدق بوزن الشعر فضة؟
كل هذا غير لازم، إذا حلقه في اليوم السابع فهذا هو الأفضل، لأجل يميط ما عليه من الأذى في هذا الشعر الذي ولد معه، وإن تركه فلا بأس، لكن ينظفه بالماء أو تنظفه أمه بالماء. نعم.
يقول السائل: يا شيخ ماذا عن التأمين على الحياة في حال قيام الشركة بدفعه كاملا؟
تأمين التجاري هذا لا يجوز، لأنه من أكل المال بالباطل، وهذا أمر لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، يدفع شيئا قليلا ويأخذ من أموال الشركة مالا كثيرا أكثر مما دفع، وهذا من أموال الآخرين وأموال الشركاء يأكله بغير حق، ولا يجوز هذا. نعم.
يقول السائل: هل يقبل صومي إذا صمت يوم عرفة وأنا علي قضاء؟
نعم، القضاء موسع يا أخي، يجوز تؤخره وأما يوم عرفة فهو موقت بيوم عرفة، فتصوم يوم عرفة وتصوم القضاء بعد ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا أريد من ابني أن يسمي البنت الأولى له باسمي، وخالته أيضا ترغب أن تسميها البنت باسمها، فما الواجب على الولد المتزوج تجاه والدته في ذلك؟
ليس عليه واجب، إذا سماها باسم والدته فلا بأس بذلك، ويكون في هذا طاعة لوالدته، وإذا سماها بغير ذلك من الأسماء التي لا محذورة فيها فلا بأس بذلك. نعم.
تقول السائلة بأنها امرأة تستلم راتب 1000 ريال من إحدى المستوصفات الخاصة، وذلك مقابل السجل المدني، ولم أكلف بأي عمل في المستوصف، علما بأن الدكتور هو الذي يصرف لي الراتب.
هذا يظهر أنه من باب السعودة اللي يسمونها، لأن الوزارة تفرض عليهم أن يوظفوا السعوديين، فيحتالوا على ذلك ويعطون بعض السعوديين شيئا من المال ويقولون وظفناهم، هذا من باب الاحتيال على النظام، ألا يجوز للإنسان أن يأخذ هذا المال لأنه بغير حق. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الحلف بالله كاذبا أكثر من 3 مرات؟
حلف بالله كاذبا فيه إثم عظيم، ألا يجوز؟ من كان حالفا فليحلف بالله، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو أن تفسروا هذه الآية وتقفوا معها في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم.
هذه الآية نزلت في حادثة الإفك، المنافقين الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بأنها فعلت سوءا، وطاروا بذلك ونشروه على الناس، وافتتن به بعض المؤمنين الذين تأثروا بهم، وأنزل الله في ذلك القرآن يبرئ عائشة رضي الله عنها، قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فبرأ الله عائشة أم المؤمنين من فوق 7 سماوات، وألقم المنافقين حجرا، وكفى الله المؤمنين شرهم. نعم.
يقول السائل: شيخ، أسكن في إحدى الدول الأجنبية، فما حكم صلاة الجمعة الثانية في نفس المسجد، وذلك بسبب عدم وجود مساجد أخرى حول المنطقة؟
واجب عليهم أن يتقوا الله ما استطاعوا، وإذا كان المسجد الذي صلى به الجمعة يضيق فيصلون الجمعة في مكان واسع، إما في حديقة وإما في مرفق عام، ويستأذنوا مثلا البلدية ويصلون في مرفق يسعهم. نعم.
يقول: إذا وجد الإنسان شيء ضايع وصار عنده 3 سنوات لا يدري لمن، ماذا يفعل فيه؟
إذا كان أخذه وعرف صفاته الفارقة ونادى عليه عرفه سنة، فإنه يكون ملكا له. إذا عرفه سنة بأوصافه ولم يأتي له أحد، فإنه يكون له ملكا مراعى، إذا جاء صاحبه يدفعه إليه، وإلا فإنه ينتفع به ولا يضيع هذا المال. نعم.
يقول: ما حكم أن يحلف الشخص بأن يفقد عياله إذا عمل الشيء هذا؟
هذا ما هو حلف، هذا دعاء، دعا على أولاده إذا فعل هذا الشيء، فهذا دعاء يقصد به ما يقصد باليمين، دعاء يقصد به ما يقصد باليمين، فإن كان كاذبا فإنه مؤاخذ على هذا، ويخشى عليه وعلى أولاده من هذا الكلام، وإن كان صادقا فلا حرج عليه، ولكن يتجنب هذا اللفظ، ويكفي الحلف بالله عز وجل. نعم.
يقول ما أفضل الصدقات التي تخرج يا شيخ؟
أفضل الصدقات من أطيب ما يأكله الإنسان، من أوسط ما يطعمه الإنسان، من أوسط ما تطعمون أهليكم، ليس من الجيد وليس من الردي، هذا هو المشروع. وإذا أخرج من الجيد فهو أفضل، وإن أخرج من الردي فإنه لا يجزي. نعم.
يقول هذا السائل: أختي ملموسة لا ترغب في الصلاة وتتأثر بأتفه الأسباب كثيرة الصراخ، فماذا عليها فضيلة الشيخ؟
ما معنى ملموسة؟ يعني مصابة؟
مصابة، نعم،
مصابة بالجنون. إذا كانت مصابة بالجنون تفعل هذا من غير قصد فلا حرج في ذلك، وعليكم بالعلاج لها عند أصحاب الرقية، أصحاب العقيدة السليمة، أن ترقوا عندهم ويرقوها بالقرآن وبالأدعية النبوية، لعل الله أن يشفيها. نعم.
يقول: أنا أقرأ بالعمل، ومن الصعب عند كل آية سجدة أن أترك المكتب وأسجد على الأرض، فأسجد برأسي وأومي على المكتب.
لا بأس بذلك، أن تومي بالسجود وأنت على مركبتك، سيارتك، أو على دابتك، تومي بالسجود. هذه سجدة تلاوة، ليست سجدة صلاة، وإنما هي سجدة تلاوة تابعة للتلاوة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية من أركان الصلاة؟
بالنسبة للإمام والمنفرد ركن من أركان الصلاة لا بد منها، وأما بالنسبة للمأموم فالراجح والله أعلم والذي عليه الجمهور أن الإمام يتحملها، ولكن إذا قرأها المأموم في سكتات الإمام فهذا أحوط وأحسن. نعم.
هذه السائلة تقول: هل يجوز الدعاء يا شيخ بهذه الصيغة: ربي أوصيك بأبي وأمي خيرا وأن تشملهم برعايتك؟
هذا اللفظ لا يجوز في حق الله، توصي الله جل وعلا، لكن تدعو الله لهم في الخير، وتدعو الله لهم بالحفظ، وتدعو الله لهم بالدعاء النافع. وأما أن توصي الله بهم فهذا ما لا أعرف له أصلا، لكن لو قالت: أستودعك الله، أستودعكم الله، أو اللهم إني أستودعك بنتي أو أهلي، لا بأس بذلك. نعم.
من الأسئلة التي وردت لهذا البرنامج، سائل يقول: الأشخاص الذين يستغيثون بالسادة والأولياء والصالحين، ما حكم صلاتهم؟
صلاتهم باطلة لأنهم مشركون، لأن من استغاث بغير الله من الأولياء والصالحين والأموات، من استغاث بغير الله فقد أشرك، لأن الاستغاثة من أعظم أنواع العبادة، ولا تجوز إلا لله عز وجل، فلا يستغاث بالمخلوقين لا الأحياء ولا الأموات، لكن الحي الذي يقدر على مساعدتك تستغيث به بقدر، يعني بمقدار ما يقدر عليه. قال تعالى في حق موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذه إغاثة لا بأس بها، بل تكون محمودة أن تغيث الملهوف والمحتاج بقدر ما تستطيع. وأما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. له أيضا سؤال ثاني متعلق بالعقيدة يا شيخ صالح، يقول: ما حكم من يحقق من التوحيد توحيد الربوبية ولا يتكلم عن أنواع التوحيد الأخرى ويتكلم في فضائل الأعمال؟
توحيد الربوبية لا، أقر به أبو جهل وأبو لهب قادة الكفار، ولم ينفعهم ذلك عند الله. كل المشركين على سبيل العموم يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم يقول الله جل وعلا: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشركون يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما ينكرون توحيد الألوهية وهو العبادة، فيعبدون مع الله غيره، هذا الذي أنكروه وأشركوا بالله فيه. نعم.
هل يمكن أن تأتي أو أن نأتي بإثبات أسماء الله وصفاته مجملا وأن يؤتى بها مفصلة؟
أسماء الله وصفاته لا تحصى. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لله لا يعلمها إلا الله عز وجل، وليس المخلوقين يحيطون بأسماء الله جل وعلا ويعرفونها كلها. نعم.
يا شيخ، يقول: أرجو أن توضحوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، في هذا الحديث أرجو أن تبينوا.
هذه أعلى الطبقات، طبقة الذين حققوا التوحيد ونزهوه عن الذنوب وعن الشرك الأكبر والأصغر، هؤلاء حققوا التوحيد، وهؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأما الموحدون الذين هم دون ذلك فهم يدخلون الجنة بإذن الله، لكن قد يحاسبون وقد يعذبون على قدر ذنوبهم. نعم.
أخيرا فضيلة الشيخ، نختم معكم هذا اللقاء بسؤال حول الرقية، وما هي شروطها، وهل الذهاب إلى الراقي جائز؟
الرقية تكون بكتاب الله، بالقرآن، هو بالسنة النبوية والأدعية الشرعية، مع الاعتقاد أن الله جل وعلا هو النافع الضار، وأما الرقية فإنها سبب من الأسباب. فالرقية الشرعية هي ما كانت موافقة للكتاب والسنة، وأما الراقي إذا كان معروفا بعلمه وعقيدته، سلامة عقيدته من الخرافة ومن الاستعانة بغير الله، فإنه يذهب إليه ويرقى عنده. أما إذا كان مجهول العقيدة أو يعرف عنه أنه يشرك بالله عز وجل فلا يجوز هذا. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، يتجدد اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم
عبد الكريم ابن صالح المقرن،
تنفيذ إسماعيل ابن محمد البهيجان.